الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الثاني في جواز ذي أي أبوال الإبل. الفرع الأول كان في جواز ذي أي أبوال ما عدا الإبل مما يؤكل لحمه. الفرع الثاني في جواز بيع أبوال الإبل. من الواضح على الترتيب الذي ذكره الشيخ وأن البيع في أن الكلام في جواز البيع وعدمه يترتب بحسب نظر الشيخ عن الكلام في جواز الانتفاع أو الشرب وعدمه. بناء على ذلك في أصل مسألة جواز الشرب هناك خلاف في أنه هل يجوز شرب أبوال الإبل أو لا، وهذه مسألة مهمة بحسب نظر الشيخ لغرض إثبات جواز البيع أو عدمه، فإنه لا جاز الشرب في حال الاختيار حينئذ بحسب نظر الشيخ يجوز ماذا؟ يجوز البيع، لأن الشرب هو المنفعة الظاهرة كما هو رأي الشيخ كما تقدم لهذه الأبوال، فإذا جازت في حال الاختيار حينئذ يترتب على ذلك جواز البيع. وأما إذا قلنا بعدم جواز الشرب اختيارا وأن جواز الشرب مختص بحالة الاضطرار والاستشفاء، حينئذ الذي يظهر من الشيخ هو أنه يترتب على ذلك عدم جواز البيع، لأن المنفعة الظاهرة بحسب نظر الشيخ الذي هي الشرب هي منفعة محرمة، وقد تقدم سابقا أن المنفعة الظاهرة للشيء إذا كانت محرمة حينئذ لا يجوز ماذا؟ لا يجوز إيقاع المعاوضة على ذلك الشيء. فإذا المهم في المقام هو تحقيق هذه المسألة بحسب نظر الشيخ، وهو أنه هل يجوز شرب أبوال الإبل أو لا. الروايات في هذا الباب عديدة، هناك روايات تدل على الجواز من قبيل رواية الجعفري التي يذكرها المصنف، اعتبرت من روايات الدالة على الجواز، وهي قوله عليه السلام أبوال الإبل خير من ألبانها، أبوال الإبل خير من ألبانها. قالوا في مقام تقريب الاستدلال بالرواية أن ظاهر الرواية هو إثبات خيرية أبوال الإبل من ماذا؟ من ألبانها. وهذه الخيرية تلازم ماذا؟ تلازم جواز شربها اختيارا، لأن ما فضلت عليه الأبوال وهي الألبان يجوز شربها في حالة الاختيار، فكأن المعصوم عليه السلام في هذه الرواية في مقام مدح الأبوال، وأن هذه الأبوال هي أفضل من الألبان. واضح. فإذا كان الألبان يجوز شربها اختيارا فإذا الأبوال أيضا هي خير منها فيجوز شربها اختيارا. هكذا قرر الاستدلال بالرواية، ولكنه بعضهم يحتمل أن الرواية عليكم السلام إنما يصح الاستدلال بها إذا فهمنا أنها واردة في هذا المقام، يعني واردة لإفادة مدح الأبوال وإثبات أنها خير من الألبان، بينما من المحتمل يقول هذا القائل أن الرواية واردة في مقام ذم الألبان، في مقام ذم ألبان الإبل، هذا الذم يستشعر من تفضيل الأبوال عليها، فإنه قد يعبر هذا التعبير في مقام ذم المفضل عليه، حينما نفضل عليه شيئا هو واضح أنه شنو، أنه من الأشياء العادية جدا. نقول زيد منزل حتى فلان ماذا أفضل منه، وضع أن هذا الكلام ليس الغرض منه هو مدح فلان، وإنما الغرض منه هو شنو، هو ذم زيد. هذا القائل يحتمل أن الرواية واردة في مقام ذم الألبان، كأنها تريد أن تقول أن الألبان لا خير فيها، الأبوال خير منها. طب هذا لا يكون فيه دلالة حينئذ على جواز الشرب اختيارا، بل دلالة على ذلك تكون الرواية أجنبية عن ذلك. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. هذا الاستدلال، يعني هذا الاحتمال اللي ذكرناه، يمكن أن يدفع بأن الرواية من البعيد جدا أن نلتزم أنها في مقام ذم الألبان، هذا شيء مستبعد جدا، وذلك لأن هذه الرواية، وذلك لأن ألبان الإبل ليست من الألبان التي كانت مثلا نادرة. حتى يفترض ماذا، أن الشارع عمدة الغذاء اللي كان موجود في ذلك الزمان هو ماذا، هي الألبان، وخصوص ألبان الإبل لأولئك العرب الرحل البدر. إذا من البعيد جدا أن نفترض أن الرواية في مقام ذم ماذا، ذم الألبان، بل الرواية في الحقيقة في مقام تفضيل الأبوال على ماذا، على الألبان. يعني مع افتراض أن الألبان فيها خير كبير وخير عام، مع ذلك الرواية تفضل ماذا، تفضل الأبوال على الألبان. فإذا سياق الرواية ما يمكن أن يستفاد منه الاحتمال الثاني، يعني أن الرواية في مقام ذم الألبان، هذا بعيدا عن سياق الرواية. فحينئذ يتعين الاحتمال الأول، يعني هذا نسمى في الحقيقة أسباب القرائن المتصلة بالرواية. يعني الرواية ما يمكن استراب أنها في مقام ذم، ما تمنع يبالي ألبان يبالي، ما يعني ما عندنا رواية ذم ألبان الإبل، يعني هذا يشير عن أن الرواية ليس فيها معرفة في هذا الصراط. وما يدل على ذلك أيضا هو ذيل الرواية الذي لم يذكره المصنف، وهو قوله عليه السلام: ويجعل الله الشفاء في ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها. هذا الذيل موجود في نفس الرواية ولم يذكره المصنف. هذا الذيل أيضا يلقي ظلال على الصدر الموجود المنقول في الكتاب: يجعل الله الشفاء في ألبانها. من سياق الرواية بمجموعها واضح أن الرواية تكون ظاهرة في ماذا، في مقام تفضيل الأبوال على الألبان، مع افتراض أن الألبان مما فيها خير ويجعل الشفاء فيها، مع ذلك الأبواب ماذا، خيرا منها. بناء على هذا الكلام، الخيرية حينئذ تكون دالة إلى هنا على ماذا، على جواز الشرب اختيارا، وإلا لا معنى لافتراض أن الأبوال خيرا من الألبان. هناك مناقشة أخرى في استفادة الجواز من هذه الرواية، حاصلها هو أن هذه الخيرية وكثرة الانتفاع بالأبوال الثابتة في الرواية بلا إشكال لا تستدعي جواز الشرب اختيارا، يعني ليس هناك ملازمة بين الخيرية وبين جواز الشرب اختيارا، بل من الممكن أن نلتزم أن الأبوال خيرا وأنها ينتفع بها كثيرا، مع ذلك نلتزم بعدم جواز شربها شنو، اختيارا. وذلك بافتراض أن الانتفاعات المنظورة في الرواية هي عبارة عن الانتفاعات الخاصة لعلاج بعض الأمراض الكثيرة الانتشار. لنفترض أن هذه الأبوال يعالج بها عدة من الأمراض، واضح، وينتفع بها كثيرا، هذا يصدق يوجب صدق الانتفاع كثيرا، ويوجب صدق الخيرية علما على الأبوال. لكن هذا لا يلازم ماذا؟ لا يلازم جواز الشرب اختيارا. بعبارة أخرى أن الاستدلال بالرواية كان مبنيا على تخيل أن الخيرية تعني ماذا؟ كثرة الانتفاع في حالات الاختيار. طب إذا كانت الأبوال ينتفع بها أكثر من الألبان في حالات الاختيار، طب هذا يثبت ماذا؟ المرض يجوز شنو؟ يجوز شربها اختيارا. لا، من الممكن أن نقول في حالات الاختيار هو الشرب للألبان، فإذا كانت هذه أفضل منها وخير منها فلا بد من استراد جواز شربها اختيارا. واضح الاستدلال من على كما بينا. هذه المناقشة تقول أنه من المحتمل أن تقوم الرواية ناظرة للانتفاعات التي تظهر في حالات الاستشفاء، بأن يفترض أن الأبوال لها منافع كثيرة جدا لكن في حالات المرض. هذه الانتفاعات الكثيرة من الممكن أن يفترض بأنه أن نقول بأن الأبوال خير من ماذا؟ من الألبان. أن الأبوال خير من الألبان. في ماذا خير منها؟ بأنه ينتفع بها في حالات المرض أكثر مما ينتفع بيش؟ بالألبان. ينتفع بها في حالات المرض أكثر مما ينتفع بالألبان. فحينئذ هذا ليس فيه دلالة على أنه لا في حالات المرض يجوز شنو؟ يجوز شربها اختيارا. لا، من الممكن أن نقول بأن الأبوال في حالات الاختيار لا يجوز شربها، مع ذلك هي في حالات المرض خيرا من الألبان لأنه ينتفع بها أكثر من تلك. ويمكن أن يذكر كقرينة على هذه المناقشة هو نفس ورود كلمة الشفاء في الرواية: أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله الشفاء في ألبانها. بمعنى أن الألبان بالرغم من أن الله قد يجعل فيها الشفاء لكن الأبوال ماذا؟ خير منها. فإذا حالات الانتفاع بالأبوال في حالات المرض هي أكثر من حالات الانتفاع بالألبان في حالات المرض. والشفاء من الكلمات التي توجب اختصاص الرواية بحالات الضرورة وحالات المرض. يجعل الله الشفاء في ألبانها، هذا معناه شنو؟ معناه أنه لا بد من استراد وجود شنو؟ وجود مرض، لأن الشفاء يناسب المرض لا يناسب الحالات الاعتيادية. فإذا كان الرواية يقول أن تقول أن الألبان فيها شفاء لكثير بعض الأدواء لكن الأبوال ماذا؟ خير منها. واضح؟ لكن الأبوال خير منها. بناء على هذا هكذا يستفاد أن الأبوال مما ينتفع بها كثيرا للاستشفاء، وهذا ليس فيه دلالة ولا تلازم على جواز شربها اختيارا. وهذا يؤيد أيضا بروايات أخرى واردة في أبوال الإبل وأنها لها خصوصية في علاج بعض الأمراض كما ورد في الروايات كالربو مثلا. هناك نصوص تدل على أن علاج حالة الربو يكون بماذا؟ بتناول أبوال الإبل لكن بصفات معينة ومشهورة. هذه هي الرواية الأولى مع تمام ما علق عليها. على كل حال هذه الرواية بنظر الشيخ هي دالة على من؟ دالة على جواز الشرب اختيارا. إن تمت هذه الرواية والتزمنا بجواز شرب أبوال الإبل اختيارا، لا إشكال أن الجواب عن السؤال المطروح في صدر المسألة هو شنو؟ هو أنه يجوز المعاوضة عليها، لأن الشرب منفعة ظاهرة معتد بها لهذه الأبوال وهي جائزة بحسب الفرض. وبناء على القواعد العامة التي استنبطها الشيخ سابقا من الروايات هو وجود ملازمة بين تجويز المنفعة الظاهرة المعتد بها عند العقلاء للشيء وبين ماذا؟ وبين جواز المعاوضة عليها. بلي؟ لا، هذا مو الشيخ. لا ما يكتب شيء. هذا الشيخ نيتي مناقشة فيك للشيخ هذا اللي ذكرناه بالأخير. واضح؟ دالة أيضا، دالة على جواز الشرب أيضا. أما غير مولي الشيخ هاي الرواية الأخرى التي جعلت دليلا على عدم جواز الشرب هي رواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجاع، ينتفع به من الوجاع، لا والغنم ينتفع به من الوجاع، هل يجوز أن يشرب؟ عن بول الإبل والغنم والبقر ينتفع به من الوجاع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس. هذه الرواية استدل بها على عدم الجواز. تقريب دلالتها على عدم الجواز هو أن يقال أن السؤال وقع عن الانتفاع بأبوال الإبل في حالات ماذا؟ في حالات الوجع والمرض، فأجاب الإمام بنفي الباب. وهذا يستظهر منا أن نفي الباس الذي يعني الجواز مختص بهذه الحالة التي أشير إليها في نفس الرواية، فكأن الجواز منحصر بماذا؟ بحالات الوجع والمرض. وإذا فرضنا أننا استفدنا هذا الانحصار، حينئذ هذا الجواز ينتفي عند انتفاء حالات المرض. ومعنى انتفاء الجواز عند انتفاء حالات المرض هو شنو؟ هو تحريم الشرب في حالات الاختيار. واضح. فتقريب الاستدلال يكون بهذا البيان، أن السؤال مختص عن جواز الشرب في حالات المرض، الإمام جوز في هذه الحالات، هذا يستفاد منه أن الجواز مختص بهذه الحالة، بحالة الوجع، بحالة المرض. إذا افتهمنا الاختصاص لازم الاختصاص شنو؟ أن الجواز ينتفي بانتفاع حالة المرض وحالة الوجع. إذا في حالات الاختيار ينتفي الجواز، لا يجوز شربها، يعني يحرم شربها. هذا الاستدلال بالرواية على عدم الجواز. هذا الاستدلال واجه مناقشات أيضا. المناقشة الأولى تقول بأن تخصيص الجواز بحالة المرض ليس فيه دلالة على نفيه في حالات الاختيار، يعني هذا من نجيبه؟ القواعد الواضحة بأنه إثبات الشيء لا ينفي شنو؟ إثبات حكم في مورد، كيف نستفيد منه أن الحكم ينتفي عن غير ذلك المورد؟ سؤال تعرض له الإمام في حالة مختصة أجاب عنه في تلك الحالة. نفي البأس والجواز في حالة المرض لا يعني عدم وجود البأس في ماذا؟ في حالات غير المرض، لأنه كيف نستكشف ذلك؟ لا يوجد عندنا مفهوم شر، لا يوجد عندنا شر كقيد في الجملة والهواس ولا أي شيء آخر. سألته عن بول الإبل والبقر والغنم هل ينتفع به من الوجع، هل يجوز شربه؟ قال: هذا حاول بعض بول الإبل لأجل الانتفاع، هذا ليس فيه دلالة على وجود بأس في ماذا؟ في بول الإبل، لا في حالات انتفاع. كيف يمكن أن نستكشف وجود البأس أي التحريم في غير حالات المرض؟ هذا شنو نكتبيه؟ واضح هذا. ما عندنا مفهوم الصلاة هنا. ما عندنا مفهوم. هذا احنا ما قلنا بالرواية ماكو مفهومات. هذا الإشكال هكذا يبين. هذا الإشكال حاول بعضهم دفعه عن طريق إثبات وجود مفهوم. وأن هذا المفهوم ينتزع من قوله ينتفع به من الوجع. فيكون أشبه بمفهوم الواقع. كأن الجملة هكذا تقول عن بول الإبل والبقر، هذا البول المتفق بأنه شنو ينتفع به ها من الوجع. قال لا بأس. يجوز شربه؟ قال شنو لا بأس. فكأن عدم البأس انصب على موضوع وهو بول الإبل، هذا الموضوع مقيد بوصف وهو شنو أنه ينتفع به من الوجع. بناء على مفهوم الوصف حينئذ يمكن أن نستنبط انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف عن ذلك الموضوع. فنقول أن بول الإبل عندما ينتفي عنه الوصف وهو الانتفاع به من الوجع، يعني في حالات الاختيار، هذا ينتفي عنه الحكم، ينتفي عنه نفي البأس، الجواز ينتفي عنه، وبذلك يثبت التحريم. واضح. هذا الجواب طبعا كبرويا محل مناقشة، فإن المشهور يرى أن الوصف لا مفهوم له، أن التقييد بالجملة الوصفية لا يدل على المفهوم. هذا كبرويا. وصغرويا أيضا محل مناقشة، لأنه من الصعوبة المكان أن نفترض أن هذه الجملة جملة وصفية، وإنما هي قيد من جملة القيود المذكورة. فإذا سلمنا أنها واضحة المناقشة تكون شنو؟ كبروية. وواضح لأنه الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم أصلا. هذا الجواب عن المناقشة مع الدفعة. قد يقال في مقام دفع أصل الإشكال، فإذا صار عندنا إشكال فهو أن الجملة لا دلالة لها على التحريم في حالة الاختيار، لأنها تثبت الجواز في حالة المرض، وهذا لا يدل على التحريم في حالات الاختيار. هذا الإشكال قلنا فعد عليه أجوبة. الجواب الأول هو افتراض وجود مفهوم باعتبار التقييد بالوصف. الجواب الثاني هو أن يقال أن سياق الرواية يشعر بأن التحريم في حالات الاختيار كان أمرا مفروغا عنه عند السائل. هذا الجواب عن المناقشة الثاني. أخي المناقشة تقول أن الرواية ما بها دلالة على حرمة البيع، حرمة الشرب في حالات الاختيار. إلى قلنا أجوبة. الجواب الأول يقول لا بها دلالة، بيش بمفهوم الوصف. الجواب الثاني هذا يقول بها دلالة. ليش؟ يقول لأن تحريم الشرب في حالات الاختيار يظهر من سياق الرواية أنه كان أمرا مفروغا عنه بنظر السائل. إذا سلمنا هذه المفروغية حينئذ ظاهر الرواية هو تقرير السائل على هذا الأمر المفروغ عنه. واضح. ومن هذا التقرير نستفيد ماذا؟ حرمة الشر في حالة الاختيار. أما كيف نستفيد من الرواية أن هذا كان شيئا أمرا مفروغا منه؟ هو نفس سؤال عن جواز بيع بول الإبل في حالة الاستشفاء. لو كان مرتكز في ذهنه هو جواز الشرب في حالة الاختيار، لا معنى للإنسان العاقل بأن يتصدى ويسأل عمن عن الجواز في حالة المرض. بل هذا الإنسان هذا السؤال لا يكاد يصدر من إنسان عاقل، رأسا يجاب عنه بأنه هذا جائز في حالة الاختيار. إذن لا معنى أن تسأل عنه في حالة المرض. إذن حينما يتصدى إلى السؤال عنه في حالات المرض، إذن ما ارتكز في ذهنه هو عدم جواز الشرب، بحيث يتخيل أن هذا العدم يمتد حتى إلى ماذا؟ إلى حالة المرض، ولذا سأل عنه. ولذا شنو؟ سأل عنه. إذن الحرمة وعدم الجواز شيء مرتكز في ذهن هذا الإنسان، هذا السائل، سيكون أمرا مفروغا عنه، واضح؟ إذا كان أمرا مفروغا عنه، حينئذ نتمم الاستدلال بالتقرير. وهي نقطة مهمة في الاستدلال، لأنه مجرد افتراض أنها شيء مفروغ عنه في ذهن السؤال هذا ما يكون دليل على الحكم الشرعي، واضح؟ إن كان أنه مشتبه، إن كان أنه يعيش في بيئة مثلا متأثرة به، فتاوى العامة مثلا وأمثال ذلك. مجرد أن هذا نستظهر من الرواية أن التحريم كان أمرا مفروغا عنه في ذهن السائل، هذا وحده ما يكفي لإثبات الحكم الشرعي ما لم نضم إليه ماذا؟ التقرير. بمعنى أن الإمام عليه السلام سكت عن هذا الشيء، وسكوته يكون كاشف عن إمضائه على ما ارتكز لما ارتكز في ذهن هذا السائل. وبذلك تكون الرواية دالة على عدم جواز الشرب في حالة الاختيار. واضح هذا؟ هذا الجواب الثاني عن المناقشة. هذا الجواب عن الخشبي من هالناحية، من ناحية أن تقرير الإمام هل يمكن أن يستفاد من الرواية أو لا؟ قد يقال بأن الرواية ما فيها دلالة على ماذا؟ على تقرير الإمام عليه السلام لما ارتكز في ذهن السائل، بمعنى أننا نسلم أن المرتكز في ذهن السائل هو ذلك، لكنه هذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على أن الإمام قرره على ما ارتكز في ذهنه، وإنما الإمام أجاب عن مقدار السؤال، سأله عن جواز البيع في حالة الوجع فأجابه عن تلك الحالة. أما في حالات الاختيار هذا عدم الجواز ثابت، واضح؟ أو لا ليس ثابت، بل نفي البائع ثابت والجواز ثابت، هذا شيء مسكوت عنا، سكوت الإمام عنا حينئذ لا يكون كاشفا ماذا؟ لا يكون كاشفا عن تقريره، خصوصا إذا التفتنا إلى أنه يعني يمكن أن نخدش في أصل ظهور الرواية في مفروغية الحرمة في حالة الاختيار. من قال بأنها مفروغة في نظر السائل؟ يعني هذا مهم محل كلام، ليس أمرا واضحا جدا أن الحرمة كانت أمرا مفروغا عنه بنظر ماذا؟ بنظر السائل. ماذا؟ هي الرواية واردة عنا؟ أنا بل هذا ما يأثر في شيء. على كل حال العمدة بالمناقشة المناقشة الأولى، يعني العمدة بالمناقشة هو أننا لا نستكشف من الرواية أن الإمام قرر السائل على ما ارتكز في ذهنه. يردع أو يبين ما هو الواقع ويبين مخالفة كل مرتكزات الإنسان إلمن في الأحكام الشرعية إذا كانت مخالفة تغريس أو يستكشف، تكشف أن هذا حكم يستكشف في ذهن السائل، الإمام سكت عنه من سكوته نستكشف شنو؟ أن هذا هو الحكم الواقعي يصير. بينما المناقشة تقول أنه ليس كل ما سكت عنه الإمام لابد من افتراض أنه شنو؟ هو الحكم الواقعي. وهذا ليس كل أمر يسكت عنه الإمام لابد من افتراض أنه حكم واقعي، وإنما هذا يشترط فيه شرائط لعلها غير متوفرة في المقام. طيب شيء ارتكز في ذهن السائل، ليس من وظيفة الإمام أن ينبهه على أن هذا الحكم الشرعي ليس حكما واقعيا، سئل عن واقعة في حال المرض فأجاب عن حكمها، قالوا بأنه يجوز تناول بول الإبل في حالات المرض، أما أنه في حالات الاختيار شنو حكمها هذا أمر مسكوت عنه. هذا هو الجواب الثاني عن هذه المناقشة. الجواب الثالث عن المناقشة أن يقال بأن أننا نستفيد حرمة الشرب في حالة الاختيار من الجمع في الرواية بين بول الإبل وبول البقر وبول الغنم. هذا الجمع والاقتران يدل على تحريم شرب بول الإبل اختيارا، حيث أن بول البقر يحرم شربه شنو اختيارا كما تقدم سابقا. أن يستفاد تحريم بول الإبل في حالات الاختيار من الجمع والاقتران بين بول الإبل وبول البقر في نفس الرواية، سألته عن بول الإبل والبقر والغنم، هذا الجمع وهذا الاقتران يكون دليل على تحريم بول الإبل اختيارا. لماذا؟ لأن بول البقر يحرم ماذا شربه في حالات الاختيار، وحيث أن بول البقر يحرم شربه في حالات الاختيار فبول الإبل أيضا كذلك لهذا الجمع بينهما وهذا الاقتران بينهما. واضح هذا هذا مناقشة أيضا واضحة، وهو أن هذا الجمع أولا وقع في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، إن السائل يقول سألته عن بول الإبل والبقر والغنم، والجمع بينهما في كلام السائل ليس فيه دلالة على ماذا؟ على اتحادهما في شنو؟ في كل الأحكام، في دلالة واضح. مضافا إلى أنه حتى إذا وقع في كلام الإمام عليه السلام أيضا لا تكون له شنو؟ دلالة، فإن جمع أعم من ذلك كما هو واضح، مجرد أن يجمع في كلام واحد بين أمرين لا يعني ماذا؟ أنهما متحدان في جميع الأحكام، وإنما يجمع بينهما لأنه يسأل عن حكم شربه في حالة المرض، أما أنهما يختلفان في حالات الاختيار أو يتحدان في حالات الاختيار هذا لا يمكن أن نستكشفه من نفس الجمع بينهما حتى إذا وقع في كلام الإمام عليه السلام، فضلا عما إذا وقع في كلام نفس السائل. هذه المناقشات الثلاثة أو هذه الأجوبة الثلاثة عن النقاش المتقدم إذا تم واحد منها حينئذ يرتفع النقاش والرواية تكون دالة على التحريم وعدم الجواز، وإلا إذا لم تتم جميعا فالنقاش يبقى باقي في الرواية وهو أن الرواية ليس فيها دلالة على ماذا؟ على تحريم شرب الإبل وبول الإبل اختيارا. وذهب إلى كل منهما جماعة من المحققين، جماعة يرون أن الرواية ليس فيها دلالة أصلا على حرمة شرب بول الإبل في حال الاختيار، بينما بعضهم يرى في أنها لها دلالة بأحد التقريبات الثلاثة المتقدمة، والعمدة في التقريبات هو التقريب الثاني وهو افتراض أن الحرمة أمر مفروع عنا في ذهننا في ذهن السائل. إذا تم هذا التقرير حينئذ الرواية تكون دالة وإلا فلا. الشيخ الأنصاري بعد أن يذكر هذه الأدلة الدالة على الجواز والدالة على عدم الجواز حينئذ يفصل أصل المسألة، وهو أنه هل يجوز إيقاع المعاوضة على أبوال الإبل، يشتري دولة الإبل أو لا. يقول حينئذ إن قلنا بجواز شربها في حالة الاختيار كما هو مقتضى رواية الجعفري، فحينئذ كما قلنا شنو يجوز المعاوضة عليها، واضح. وأما إذا قلنا بعدم جواز شربها، واضح، إذا قلنا بعدم جواز شربها اختيارا ها كما هو مقتضى الرواية الثانية، حينئذ ماذا، هل يجوز المعاوضة عليها أو لا؟ يقول الشيخ بأنه قد يقال بجواز المعاوضة عليها تمسكا بالإجماع المنقول لا على مقتضى القواعد، وإلا مقتضى القواعد بحسب نظر الشيخ شنو؟ أنه لا يجوز المعاوضة عليها، لأن المنفعة الظاهرة لها منفعة شنو بحسب الفرض؟ محرمة، واضح؟ لكن إذا اعتمدنا على الإجماع المنقول الذي يقول أن أبوال الإبل وإن كان يحرم شربها اختيارا لكن يجوز شنو؟ المعاوضة عليها، واضح هذا؟ والتفكيك بينهما ليس شيئا عجيبا، يعني الملازمة بين تحريم المنفعة الظاهرة للشيء وبين تحريم البيع ملازمة استفدناها من الروايات، فإذا دل دليل مخصص لها الرواية أنه في هذا المورد ينفكان هذا الشيء يحرم شربه، تحرم منفعته الظاهرة لكن مع ذلك شنو؟ يجوز إيقاع المعاوضة عليه. هذا الإجماع المنقول يكون بمثابة الدليل المخصص للقواعد العامة المستفادة من الروايات السابقة. هناك ملازمة بين تحريم المنفعة الظاهرة وبين تحريم البيع، هذه الملازمة مقتضاها هو ثبوت في كل الموارد، لكن إذا هذا المورد قام الإجماع على ماذا؟ على وجود تفكيك بين هذين الأمرين المتلازمين، حينئذ يلتزم بذلك بلا إشكال ويصلح لتخصيص تلك الفضريات المستفادة من الأدلة، واضح. إذن بناء على حرمة بيعي حرمة شربي أبوال الإبل، الشيخ يقول مع ذلك قد يقال بماذا؟ بجواز بيعها لكن شنو؟ تمسكا بيت بالإجماع المنقول، ويقول أن الإجماع نقله جامع المقاصد وغير جامع المقاصد، هذا الإجماع المنقول يتمسك به. لكن الشيخ بعد ذلك يقول لكن الإنصاف أن الالتزام بجواز المعاوضة على بول الإبل ينحصر طريقه بإثبات جواز الشرب، ينحصر طريقه بإثبات جواز الشرب، وإلا إذا أنكرنا جواز الشرب وقلنا بحرمة الشرب فمن الصعب جدا الاعتماد على الإجماع المنقول لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز المعاوضة على ذلك، خصوصا أن هذا الإجماع لم ينقله الشيخ إلا عن جامع المقاصد، وإجماع الذي ينقله جامع المقاصد الذي هو من متأخرين محقق الكركي، الحقيقة وقف فاصل زمني كبير بيننا وبين المحقق الكركي حتى يمكن أن نعتمد على مثل هذا الإجماع المنقول. الفقيه المتأخر يمكنه إذا كان هناك إجماع يمكنه أن يحصل الإجماع بنفسه، لأن يعني أغلب الكتب التي وصلت إلينا، فإذا ما يمكن أن يطلع عليه المحقق الكركي من آراء العلماء حتى يدعي اتفاقهم ويدعي إجماعهم وينقله إلينا، يمكن للمجتهد المتأخر أن يطلع على ذلك، فإذا اطلع ووجد اتفاقهم على ذلك حينئذ يكون الإجماع إجماعا شنو؟ محصلا لا منقولا، واضح. وإن لم يطلع على ذلك هذا معناه أن هذا يوجب التشكيك في نقل الإجماع من قبل المحقق الكركي. نعم الشيخ الطوسي حينما يدعي الإجماع بالنسبة إلينا يكون إجماعا منقولا، وإن كان بل بالجازم بأن الشيخ اطلع على كتب، واضح، وصلت إليه كتب لم تصل إلينا، تطلع على آراء لعلماء لم تصل إلينا ولم تنقل إلينا. هذا يكون إجماع شنو نقول، ويبني الكلام على حجيته على الكلام في حجية الإجماع المنقول. ومن الشيخ يشكك في هذا الإجماع ويقول بأنه الإنصاف أن الإجماع المنقول هذا لا يمكن الاعتماد عليه، هذا من جهة. واضح. من جهة أخرى أن الشيخ يقول بأنه هذا الإجماع أصلا هو متحقق، لأن جملة من طلعنا على آرائهم هم خالفوا في هذه شنو في هذه المسألة، يعني التزموا بحرمة المعاوضة على شنو على أبوال الإبل. واضح. التزموا بحرمة المعاوضة على أبوال الإبل، ذهاب هؤلاء إلى حرمة المعاوضة ينافي دعوة الإجماع على ماذا؟ على جواز المعاوضة، وينقل عبارة للشهيد تصرح فيها بأنه شنو بأن أبوال الإبل والبقر وإلى آخرها كلها شنو يحرم المعاوضة عليها، يحرم بيعها، يحرم شراؤها. واضح. ويعلل هذا التحريم الشهيد، يعلله بأن بأنها لا منفعة لها، ومنفعة الاستشفاء بها يقول الشهيد منفعة شنو نادرة جزئية لا يعتد بها، فلا يلتزم بجواز البيع لأجل تلك المنفعة نادرة، هكذا يقول الشهيد. واضح. المصنف يعلق على كلام الشهيد يقول لا، المناط في تحريم البيع وعدم جوازه ليس على كون منفعة الاستشفاء منفعة نادرة، لا، حتى إذا فرضنا أن منفعة الاستشفاء منفعة شنو ظاهرة وكثيرة، لكنه تقدم سابقا أن المنفعة المختصة بحالة الاضطرار لا توجب شنو جواز البيع، وإن كانت منفعة شنو غير نادرة. تقدم سابقا في المسألة الأولى أن الشيخ يقول بأن المنفعة المختصة بحالة الاضطرار ما تجوز البيع. واضح. ما تجوز البيع أصلا، وهنا هذه المنفعة حتى إذا لم تفترض أنها منفعة نادرة بل كانت منفعة شائعة الاستشفاء بها، لكنها ما دامت مختصة بحالة الاضطرار هذه لا تكون موجبة لجواز البيع اختيارا. هذا تمام الكلام في هذا الفارع. بالنتيجة رأي المصنف هو هذا، أنه إن قلنا بجواز شرب أبوال الإبل اختيارا لا إشكال في ماذا؟ في جواز بيعها وجواز المعاوضة عليها، وأما إذا قلنا بعدم جواز شربها اختيارا فالظاهر أن الشيخ يستشكل في ماذا؟ في جواز المعاوضة عليها. وفق الفقيه حينئذ هو والأدلة ماذا تساعده الأدلة ما بين رأيين. عادة الشيخ يجي بعد الشيخ اللي رب الطالب يعلمه فروع المسألة مبان المسألة انه شلون يقدر يستنبط الحكم. ما تسوغ البيع هات قدم سابقا مليم. الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا. واضح. يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد للمحقق الكركي وإيضاح النافع للشيخ إبراهيم القطيفي. إما لجواز شربه اختيارا، هذا جواز البيع، إما له أحد مدركين كما تبين، إما المدرك الأول هو جواز شربه، إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها. قلنا هذه الرواية له ذيل وذيل هو شنو ويجعل الله الشفاء في ألبانها، وإما لأجل الإجماع المنقول. هذا المدرك الثاني لجواز البيع، أن يعتمد على الإجماع المنقول على جواز البيع. لو قلنا بعدم جواز شنو شربها فإن الاعتماد على الإجماع المنقول إنما يكون إذا قلنا بحرمة شربها، ولا إذا قلنا بجواز شرب الجواز البيع على القاعدة يكون. لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه، يعني يدل على عدم جواز شربها، واضح تعبير الشيخ خلط المسألة بمسألة شنو جواز الشرب وعدمها. كما يدل عليه رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجاع هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. واضح الموثق احنا نسينا نقراها لأنه نسينا نبينها لأنه ما بها كلام كثير، يعني دلالتها واضحة. وموثقة عمار عن بول البقر واضح، هاي الموثقة هاي ما بيناها، يشربه الرجل. قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس. هاي تقدم ذكر الرواية الموثقة أكثر، مثل الإبل خير. طب هذا شو استفاد منه؟ أن المفهوم استفاد أنه إن لم يكن مفهوم الشرط بعد هذا إن لم يكن محتاجا إلى يتداوى بشربه شنو ففيه البأس، ففي حالة الاختيار وعدم الاحتياج فيه البأس. لكن هذا وين؟ في بول البقر. لكن ذيل الرواية عمم الحكم لبول الإبل، يقول وكذلك بول الإبل وشنو والغنم، وظهر أن هذا الذيل موجود في نفس الرواية لا من كلام الراوي، من كلام الإمام شباه الرواية. فحينئذ بول الإبل أيضا ينطبق عليه نفس ما انطبق على بول البقر، وهو أنه إن كان محتاجا إلى يتداوى به فلا بأس به، ومفهوم ذلك أنه إن لم يكن محتاجا إليه ففيه البأس، فيستفاد منه عدم جواز شربها اختيارا. أحسنتم. أنني ينتفع به بالشرع ما أكبرناه بل دلالتها أقوى، يدل على عدم جواز خصوصا مع الالتفات أن هذه الرواية هي من أصح روايات الباب، يعني من حيث السند هي أصح روايات الباب، لأن رواية الجعفر ضعيفة ورواية سماعة أيضا ضعيفة وهذه موثقة ومعتبرة سندا، فهي من أصح الروايات سندان وأوضح الروايات شنو دلالة جدا صريحة. المفهوم الشرط المشهور يبني على حجيته وأن الشرط له مفهوم. نعم يبقى احتمال فقط لعله أشرنا إليه، هو أنه أن ذيل الرواية مو وارد بالرواية من كلام الراوي، هذا احتمال موجود، يعني وكذلك بعضهم يحتمل أنه ليس من كلام الإمام عليه السلام. ولكن الإنصاف يقول الشيخ أنه لو قلنا، لاحظ الشيخ، لو قلنا بحرمة شربه اختيارا، لو قلنا أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا، أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن إجماعيا كما يظهر، هذا كما تمثيل لعدم، يعني مجيء بشاهد لعدم كونه إجماعي، يعني يقدح في تحقق الإجماع كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة، يقول هؤلاء خالفوا والتزموا بحرمة الشرب بحرمة البيع شنو اختيارا. قال في النهاية وكذلك اشتباه مو الشهيد العلامة، ها مو الشهيد، قال في النهاية وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا، حتى إذا كان طاهر للاستخباث كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء، حتى إذا كان له منفعة لأجل الاستشفاء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها، لأن منفعة منفعة نادرة للأقوال، فحينئذ لا يمكن أن تكون ميزانا في جواز المعاوضة على أقوال الإبل. أقوال الإبل لا يا هذا وفيك سلسلة كلام يرمنا لا فيها فقط في هذا الباب كأبوال، بعدين يقول مثل كأبوال الإبل والبقر. الشيخ يقول أقول بل التعليل الصحيح لعدم جواز البيع هو هذا، لأن المنفعة المحللة للإضطرار وإن كانت كلية لا تصور البيع، كما عرف الميزان ليس هو على ندرة المنفعة وشيوعها، ليس هذا هو الميزان، وإنما الميزان على كون المنفعة مختصة بحالة الاضطرار أو لا. بنظر الشيخ إذا كانت المنفعة مختصة بحالة الاضطرار هذه لا تسوغ البيع، وإن كانت منفعة شائعة وليست نادرة. الله أعلم.